مستمعين نشرة الظهيرة من راديو أوريون أصحابكم فيها بلقيس النحاس، إليكم العناوين. بعد ساعات من إعلان الاتفاق على وقف النار، إسرائيل عملياتنا مستمرة في لبنان، والرئيس اللبناني الاتفاق قد يشكل الفرصة الأخيرة لإنهاء التصعيد. 11 قتيلاً و32 جريحاً في غارات إسرائيلية على مناطق متعددة في قطاع غزة. ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تبحث إشراك موسكو في مفاوضات محتملة بين بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أهلا بكم مستمعينا. في اليوم 97 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الجارية. كما أفادت تقارير أمريكية أن ترامب لا يزال متمسكا بالمسار الدبلوماسي على الرغم من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لكنه أبلغ مستشاريه أنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار ويعود إلى الحرب إذا أدت هجمات إيرانية إلى مقتل جنود أمريكيين. وفي السياق نفسه، أقر مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي في الحرب على إيران ويطالب بإنهائها، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن قوات التواصل أو قنوات التواصل مع واشنطن لا تزال مفتوحة، محذرا من أي هجوم على بيروت قد يؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة على نطاق واسع. من جهة أخرى، صرح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين. نستمع إلى مازن حمود.
مرة جديدة ومن دون ظهور علني، يوجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي رسالة على وقع الحرب بين بلاده مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتليت الرسالة عند ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني الذكرى 37 على وفاته. وقال المرشد الأعلى إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. وجاء في الرسالة أن الأداة الرئيسية لإضعاف إيران هي زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام، داعيا إلى مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو، يقول خامنئي. ويبقى مجتبى خامنئي منذ أن خلف والده علي خامنئي في أذار مارس الماضي عند مقتله في أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، يبقى بعيدا عن الظهور العلني ولم يخاطب الجمهور إلا في بيانات مكتوبة. من الجانب الأمريكي، وقبل رسالة خامنئي، أفاد الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء أن المحادثات مع إيران قد تفضي نتيجة في نهاية الأسبوع بالرغم من تواصل الهجمات في الخليج، فيما يتناقض مع نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية. وأكد ترامب خلال حديث مع صحفيين في البيت الأبيض: يقولون لي إن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، مضيفا: من يدري، قد تثمر بنهاية هذا الأسبوع.
أما على الجبهة اللبنانية، فقد أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل، إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد صباح اليوم الخميس أن القتال ما زال مستمرا في جنوب لبنان وحذر السكان من التوجه إلى المناطق الجنوبية. فميدانيا، أفاد مصدر أمني لبناني بمقتل عنصر من قوات اليونيفيل وإصابة آخرين في قصف استهدف موقعهم في بلدة بلاط جنوبي لبنان، كما أدت ضربة إسرائيلية إلى مقتل مسعف في جنوب لبنان وإصابة آخر، بينما أشارت تقارير لبنانية إلى أن عدد ضحايا القطاع الصحي منذ بدء الحرب تجاوز 130 قتيلا. ننتقل الآن إلى فقرة سؤال وجواب، معي في الاستوديو الزميل روجي خوري. بعد ساعات روجي فقط من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، شهد جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة، فما الذي يحدث على الأرض؟
المفارقة بلقيس أن الإعلان السياسي عن وقف إطلاق النار لم ينعكس حتى الآن بشكل كامل على الميدان. فمنذ الإعلان عن الاتفاق نفذت إسرائيل عشرات الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع استهدفت بلدات عدة في النبطية وصور والبقاع الغربي، كما سجلت هجمات بطائرات مسيرة على سيارات ومواقع مختلفة. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق جنوبية، ما يؤكد أن الاشتباكات لم تتوقف فعليا رغم التفاهمات السياسية التي أعلنت في واشنطن.
طيب رجاء، إذا كان هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار، فلماذا تستمر إسرائيل في تنفيذ هذه الضربات؟
إسرائيل تقول إن الاتفاق يتضمن ترتيبات أمنية تدريجية وليس وقفا فوريا لكل العمليات. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن الجيش سيواصل عملياته فيما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية جنوب لبنان خلال المرحلة الحالية، وأن القوات الإسرائيلية ستبقى في بعض المواقع الاستراتيجية. بل إن كاتس ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري والرد حتى في بيروت إذا تعرضت لهجمات من الأراضي اللبنانية. لذلك يمكن القول إن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق باعتباره إطارا أمنيا جديدا أكثر من كونه نهاية فورية للعمليات العسكرية.
طيب روجي، ماذا عن الموقف اللبناني؟ هل هنالك تفاؤل بإمكانية نجاح الاتفاق؟
بلقيس الرئيس اللبناني جوزيف عون حاول إعطاء دفعة إيجابية للمسار السياسي، وقال إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من استكمال الموافقات النهائية، لكنه وصف الاتفاق أيضا بأنه الفرصة الأخيرة، في إشارة إلى خطورة المرحلة الحالية. عون كشف أن المفاوضات كانت صعبة للغاية وكادت تتعسر أكثر من مرة قبل أن تستأنف بوساطة أمريكية مباشرة، كما أكد أن لبنان ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
لكن يبدو أن هنالك انقساما داخل إسرائيل نفسها حول هذا الاتفاق رجاء.
صحيح، المشهد الإسرائيلي يشهد خلافا واضحا. وزير الأمن القومي إتمار بن كفير هاجم الاتفاق ووصفه بأنه خطأ جسيم، وطالب بعرضه على التصويت داخل المجلس الوزاري المصغر. في المقابل يرى وزير الدفاع أن الاتفاق يمثل إنجازا أمنيا لإسرائيل، لأنه يتضمن إبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني وتعزيز دور الجيش اللبناني مع احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري. هذا الانقسام يعكس جدلا أوسع داخل إسرائيل حول ما إذا كانت المرحلة الحالية تستدعي إنهاء المواجهة أو مواصلة الضغط العسكري لتحقيق أهداف إضافية.
طيب في ضوء كل هذه التطورات روجي، كيف يبدو مستقبل إذن الاتفاق؟
الاختبار الحقيقي بلقيس لم يبدأ بعد. الاتفاق موجود على الورق، لكن نجاحه يعتمد على قدرة الأطراف على الالتزام به ميدانيا. استمرار الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله وسقوط ضحايا حتى بعد الإعلان عن التفاهم، كلها مؤشرات على أن الوضع لا يزال هشا للغاية. لذلك يمكن القول أن لبنان يقف اليوم بين مسارين، إما تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام تهدئة طويلة الأمد، أو العودة سريعا إلى دائرة التصعيد إذا انهارت التفاهمات السياسية أمام الوقائع العسكرية على الأرض.
شكرا جزيلا لك رجاء على كل هذه التفاصيل، كنت معنا اليوم. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث قتل 11 فلسطينيا وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق منها 4 شقق سكنية في مدينة غزة. وقالت مصادر طبية أن من بين الضحايا أفرادا من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من القصف وأصيبت بجروح متوسطة. كما أرجئت محادثات كانت مقررة عقدها في القاهرة بين حماس والوسطاء، فيما أكدت الحركة استمرار اتصالاتها مع الوسطاء ومطالبتها بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع. إقليميا، أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمبنى الركاب في مطار الكويت الدولي. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية تسجيلا مصورا يظهر لحظة اصطدام المسيرة بالمبنى. في فرنسا، توفيت الفنانة والكاتبة الإيرانية المعارضة ماريجان ستاربي في باريس عن 56 عاما. حققت شهرة عالمية بروايتها المصورة التي روت فيها تجربتها في إيران ورحلة منفاها إلى أوروبا. الفنانة الإيرانية حصلت على الجنسية الفرنسية عام 2006 وعرفت بمواقفها الناقدة للسلطات الإيرانية. أوروبيا، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بعد فوز البرتغال والنمسا بالمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية. وأخيرا في الشأن الأوكراني، فتعمل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع كييف على وضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. وبحسب تقارير غربية، ترى هذه الدول أن التطورات الميدانية والضغوط المتزايدة على موسكو قد توفر فرصة لدفع الرئيس الروسي نحو طاولة المفاوضات، في حين يبقى القرار النهائي بشأن أي مسار تفاوضي بيد الرئيس الأوكراني. أما ميدانيا، فقد قتل 3 أشخاص وأصيب 7 اليوم الخميس جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة واقعة في شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى، قال مسؤولون أوكرانيون الأربعاء أن قصفا روسيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين على خط المواجهة في شرق أوكرانيا. أما الآن مستمعينا، ننتقل إلى فقرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
إذن عبد السلام، الجزائر تهزم هولندا في عقر دارها، ماذا بقي من هذا اللقاء؟
بقي أن هذه الهزيمة كانت بمثابة المفاجأة المدوية للجزائريين، والفوز على هولندا في عقر دارها بهدف 0. الحارس لوكا زيدان والمهاجم البديل أنيس حاج موسى كان نجمي المباراة. لوكا نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان ارتدى قناع التحدي وتصدى على الأقل لخمس كرات محققة مناسبة للتسجيل. أيضا نجم فاينورد أنيس حاج موسى تلاعب بالدفاع الهولندي وسجل هدف رائع قاتل في الدقيقة 86. الجزائر تنتصر على هولندا وتتشح بمعنويات عالية بعد هذه المباراة الكبيرة.
عبد السلام، في ترتيب الفيفا الجديد قبل المونديال، قفزة تاريخية للمغرب، ماذا عن ترتيب بقية المنتخبات العربية المشاركة في المونديال؟
فعلا أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيفه الجديد للمنتخبات، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازا غير مسبوق باحتلاله المركز 7 عالميا ليواصل صدارته العربية والإفريقية. أما على صعيد المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في المونديال، فجاءت الجزائر في المركز 28، مصر في 29، وتونس في المرتبة 46، وأيضا المنتخب القطري في المركز 55، العراق في المركز 57، السعودية في المركز 61، والأردن في المركز 63 عالميا.
عبد السلام، بالحديث عن ترتيب المنتخبات، لمن الصدارة؟
لفرنسا بفارق جزء بسيط، يعني تتصدر فرنسا، ثم نجد بعدها المنتخب الإسباني. يوضح، في رصيد فرنسا 1877 نقطة، في رصيد إسبانيا 1876 نقطة، وحتى الأرجنتين صاحبت المركز الثالث في رصيدها 1874 نقطة، يعني الصدارة محتدمة ومقترب من بعضها المنتخبات المتصدرة.
ماذا في أبرز مواعيد اليوم أخيرا؟
إسبانيا العراق وديا في 9 مساء، في 9:10 فرنسا هنا في باريس تلاقي الكوت ديفوار، وفي الفجر فجر الغد 2:00 التشيك غواتيمالا.
شكرا جزيلا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل الرياضية. إذن مستمعينا، وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة. كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.